إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أجل نعم الله على عباده الهداية لهذا الدين الحنيف وشرح الصدر للإسلام والالتزام بأوامره والتمسك بهديه ولزوم نهجه القويم. والواجب على من هداه الله لهذا الدين ومن عليه بهذه النعمة أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره وأن يسأله الثبات على دينه القويم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالهداية بيد الله، والثبات من الله، وصلاح الأمور كله من الله عز وجل. ولهذا لزم كل مسلم أن يفوض أموره إلى الله عز وجل، وأن يسأل ربه دائما وأبدا صلاح أمره والتوفيق والإعانة لكل خير، وأن يصرف عنه الشرور والآفات. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلاح المرء في دينه أو دنياه أو آخرته إنما هو من الله عز وجل، والعبد فقير إلى الله جل وعلا من كل وجه في أن يصلح له دينه وأن يصلح له دنياه وأن يصلح له آخرته. ومن الدعوات العظيمة الثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة العظيمة: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فهو عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا صلاح دينه. صلاح دينك منة من الله وتوفيق، فاطلبه من الله والجأ إلى الله عز وجل في تكميله وتتميمه وحفظه والثبات عليه. وتأمل قوله: الذي هو عصمة أمري، فالدين عصمة الأمر، ولا يكون للعبد في هذه الحياة ولا في الحياة الآخرة رشاد وسلامة واستقامة وراحة ونعيم إلا بهذا الدين. فالدين هو عصمة الأمر من كل آفة، فيه انضباط للأمور وصلاح للأحوال وبعد عن الشرور والآفات. وأما من ضيع دينه فإن أمره يكون فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي انفرط عليه أمره وانفلت منه الزمام، فأخذ يمشي بهذه الحياة بلا خطام ولا زمام، ليس هناك قواعد شرعية ولا توجيهات إلهية ولا أحكام مرعية تضبط أموره وتسير شؤونه. فالدين عصمة الأمر، الدين عصمة الأمر من كل آفة وشر. ولهذا لزم كل مسلم من الله عليه بهذا الدين أن يجتهد كل الاجتهاد في أن يضبط أموره على وفق أصول الشريعة وقواعدها المعلومة، وينهج هذا النهج القويم مستمدا تعاليمه وتوجيهاته من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن كانت أموره كذلك فهي منضبطة، وهو من خير إلى خير، ومن سلامة إلى سلامة، ومن رفعة إلى رفعة. أما من تخلى عن تعاليم هذا الدين فإنه يضر نفسه ويضر غيره. ولهذا نحمد الله عز وجل على نعمة الهداية لهذا الدين، ونسأله جل وعلا أن يثبت قلوبنا عليه، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتولانا بمنه وكرمه بما تولى به عباده الصالحين. والإسلام ميزان، ميزان عدل لا ظلم فيه ولا جور، ميزان منصف. الله عز وجل أمر بالقسط وأمر بالعدل، ولم يأمر عباده بشيء إلا وفيه خير لهم ورفعة في الدنيا والآخرة، ولم ينهاهم عن شيء إلا وفيه ضرر ووبال عليهم في الدنيا والآخرة. لم يأمر سبحانه وتعالى بشيء وقال ذو العقول الرصينة ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء وقال ذو العقول الرصينة ليته لم ينهى عنه. فالأوامر والنواهي كاملة مكملة، وكيف لا تكون كذلك وهي وحي رب العالمين وتنزيل أحكم الحاكمين البصير بعباده العليم بخلقه جل وعلا. فالشريعة ميزان، ميزان توزن به الأمور، توزن به الحركات والسكنات والأقوال والأفعال والقيام والقعود، كل هذه الأمور يجب أن توزن بميزان الشريعة. وكل أمر يريد العبد أن يقدم عليه لا بد أن يزن بميزان الشريعة وينظر هل هو موافق للإسلام، هل هو من هدى هذا الدين، هل هو مما أمر به رب العالمين، فإن كان كذلك أقدم عليه، وإن لم يكن كذلك الواجب عليه أن يحجم وأن يمنع نفسه من أي أمر يخالف دين الله عز وجل، حتى وإن كان يريد بعمله نوايا حسنة أو مقاصد طيبة أو نحو ذلك. الواجب عليه أن يعرض أموره كلها على ميزان الشريعة وعلى قواعد دين الله تبارك وتعالى، ولا يتيح لفهمه وعقله وفكره ورأيه المجال في أن يتخوض في هذا الأمر. فإذا كان كذلك في أفعاله وحركاته منطلقا من أحكام الإسلام ومن قواعد هذا الدين وتعاليمه، فإن أمره كله إلى رشاد وفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا رأيت أن يكون هذا اللقاء تحت عنوان حكم التفجيرات في ميزان الإسلام، أو حكم التفجير في ميزان الإسلام. ولا يخفى على الإخوة ما قد حصل في الآونة الأخيرة في مدينة الرياض، وكذلك ما حصل بعد ذلك في المغرب من تفجيرات استهدفت فيها أماكن سكنية آهلة بالسكان ومليئة بالناس، استهدفت في وقت متأخر من الليل وفجرت تفجيرا أودى بحياة كثير من الناس وأضر بكثيرين، وعدد من المستشفيات ملئت وزحمت بأعداد المرضى والجرحى والمصابين جراء تلك التفجيرات. وربما أن فاعلي هذه التفجيرات يريدون أو يقصدون أمورا يخيل إليهم بعقولهم القاصرة وأفهامهم المنحرفة أنها باب إصلاح أو باب نفع أو نحو ذلك، فقاموا بهذا الأمر وفجروا أنفسهم مع غيره وأهلكوا أنفسهم مع غيره. وربما أنهم يظنون أن هذا العمل من دين الله وأنه أمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا رأيت أيها الإخوة عرض هذا الأمر على ميزان الإسلام الذي توزن به كل الأعمال وكل الأقوال وكل الحركات والسكنات، لننظر ماذا يكون هذا الأمر في ميزان الإسلام وشريعة الله تبارك وتعالى المباركة. ومن يعلم الإسلام ويعرف هذا الدين بقواعده العظيمة وأسسه المتينة وتوجيهاته الحكيمة وإرساداته القويمة وآدابه الرفيعة وأخلاقه المباركة، يعلم علم يقين لا شك فيه أن هذا العمل ليس من الإسلام في شيء وليس من دين الله تبارك وتعالى، بل هو مخالف للإسلام مباين لدين الله تبارك وتعالى. ومن يطالع أحكام الله وأوامره ونواهيه يعلم أن هذه في الإسلام تعد جريمة، تعد جريمة، جريمة عظيمة. فهؤلاء أجرموا في حق أنفسهم، وأجرموا في حق أناس آخرين كثيرين، وأجرموا في حق أموال معصومة جرائم متعددة جناها هؤلاء على أنفسهم وعلى غيرهم. فهي أعمال ليست من دين الله جل وعلا، وليست نابعة من الدين، وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذا الإجرام وإلى مثل هذه الأعمال الإجرامية. ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يدعو إلى ذلك. ولعلي أعرض عليكم نقاطا سريعة ننظر فيها أمر الإسلام من جهة، وما وقع فيه هؤلاء من مخالفة ومخالفات لدين الإسلام من جهة أخرى. فأقول أولا، الإسلام فيه أمر بالعدل والإحسان ونهي عن المنكر والبغي، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيه أمر بالعدل وأمر بالإحسان، وأي عدل في فعلة هؤلاء وأي إحسان فيها، بل إن هذا العمل منكر من القول، بل إن هذا العمل منكر وبغي ولا عدل فيه ولا رحمة. ولو طبق فاعل هذا العمل هذه الآية الكريمة لحجزتهم ومنعتهم من جريمتهم تلك. ثم ثانيا، في الإسلام تحريم للعدوان ونهي عن الظلم. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والآيات في النهي عن العدوان لا تعد، والآيات والأحاديث في النهي عن العدوان لا تعد، وكذلك النهي عن الظلم. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا العمل الذي قام به هؤلاء هو عدوان وظلم لا يحبه الله عز وجل، ونهى عباده عنه وحذرهم منه. ثم ثالثا، إن الله عز وجل حرم على عباده الفساد في الأرض. قال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ويقول جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح ولا يشك عاقل. رأى هذا الأمر أو سمع به أو بلغته أخباره أنه من الإفساد في الأرض ومما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده ونهاهم عنه. رابعا، من قواعد الإسلام العظيمة دفع الضرر، ويشهد لهذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع: لا ضرر ولا ضرار. هو حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، عن غير واحد من الصحابة: لا ضرر ولا ضرار. فالإسلام جاء بدفع الضرر قبل أن يقع، وبرفعه إن وقع. وهذا العمل الذي فعله هؤلاء قائم على الإضرار، وهو إضرار بين بالأنفس والأرواح والأموال والممتلكات. وقد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. من ضار بالآخرين ضار الله به، ومن شق على غيره شق الله عليه. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام إلا أن معناه صحيح، تشهد له عمومات كثيرة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا قال الله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فمن ضار ضار الله به. وهذا فيه إضرار بين وإجرام وتعدي وإلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات. ثم خامسا من قواعد هذا الدين العظيمة ومقاصده الكريمة: جلب المصالح ودفع المفاسد. ومن يتأمل هذا العمل لا يرى فيه أي مصلحة، وفيه من المفاسد ما لا يعد. من يتأمل هذا العمل الذي قام به هؤلاء لا يرى فيه أي مصلحة، ويرى فيه من المفاسد ما لا يعد. ثم سادسا: في الإسلام تحريم لقتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه وأن يزهق روح نفسه، وهو ما يسمى بالانتحار. وهؤلاء عصوا الله جل وعلا وخالفوا وقاموا بما نهاهم عنه. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. نهى جل وعلا عبادة أن يقتلوا أنفسهم، وهؤلاء أقدموا على قتل أنفسهم، وفجروا بأنفسهم وغيرهم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهر فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا فيه وعيد شديد لمن يقدم على قتل نفسه. وقد ثبت في حديث صحيح أن رجلا في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أبلى في القتال والنكاية بالكفار بلاء عظيما، حتى إن الصحابة لما رأوا بلاءه قالوا: هو من أهل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل النار، بل هو من أهل النار. ودهش الصحابة من ذلك، رجل بهذا البلاء وبهذه النكاية بالعدو، ثم يقول عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. فأحد الصحابة أراد أن يعرف خبره فأخذ يتابعه فأصابه في القتال جرح آلمه واشتد عليه ألمه، فأخذ ذؤابة سيفه ووضع في نحره وقتل نفسه. فرجع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له خبر هذا الرجل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل النفس لا يجوز، وهؤلاء الجنات أقدموا على قتل أنفسهم وفجروا بأنفسهم وبمن حولهم في تلك المجمعات السكنية. سابعا، في الإسلام تحريم لقتل النفس المعصومة بغير حق. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجاء في هذا المعنى آيات كثيرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وذكر جل وعلا من صفات عباد الرحمن، من صفات المؤمنين عباد الرحمن، عدم قتلهم للنفس بغير حق. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قد ثبت في الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وكم من مسلم قتل في هذه الجريمة. ثامنا، الإسلام جاء بالرحمة وحث عليها، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن. وفي الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورحمة الإسلام شاملة، ليست خاصة بالناس بل حتى للبهائم والدواب. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ونزع الرحمة من الإنسان علامة على شقائه والعياذ بالله. وجاء في الإسلام أحاديث عديدة في رحمة بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله. وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة عندما أذبح الشاة يقع في قلبي رحمة لها. قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. وهذا ثابت في الأدب المفرد للإمام البخاري، يقول هذا الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله إني إذا ذبحت الشاة أرحمها، يقع في قلبي رحمة لها. قال والشاة إذا رحمتها رحمك الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا قتله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر هذه الرحمة، انظر هذه الرحمة التي دعا إليها الإسلام. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا غفر له بكلب، غفر له بكلب، رحم ذلك الكلب فغفر الله له برحمته للكلب. رأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فيه عطش شديد، ولم يكن مع ذلك الرجل وعاء يحمل به الماء، فنزل في بئر وملأ خفه ماء وأمسك بخفه بفمه وصعد وسقى ذلك الكلب، فشكر الله عمله فغفر له. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في بعض أسفاره فجاءت حمرة طائر وأخذت ترث بجناحيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تشتكي، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجعها هذه في بيضها؟ انظر رحمة الإسلام، من فجع هذه في بيضتها أو في بيضها؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله، أخذت بيضها. فقال عليه الصلاة والسلام: أردده رحمة لها، رحمة للحمرة ورحمة للشياة ورحمة للكلاب ورحمة للحيوانات، رحمة شاملة في دين الله تبارك وتعالى، والراحمون يرحمهم الرحمن. سمعنا قصة الرجل: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأرحمها، يقع في قلبي رحمة لها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. إذا تأملت هذه الأحاديث ونظائرها كثيرة جدا، ولكن هذه أمثلة، وتأملت في مقابل ذلك ما وقع من هؤلاء الجناة، تجد المفارقة لهدي الإسلام وتعاليمه. أين الرحمة؟ أين رحمة الإسلام لو كان يعقل هؤلاء؟ أين الرحمة التي دعا إليها الإسلام؟ أطفال يتم، ونساء رملت، وأرواح أزهقت، وأموال أتلفت، أين رحمة الإسلام؟ أين رحمة الإسلام؟ سادسا أو تاسعا، أن الإسلام فيه نهي عن ترويع المسلمين وإرعاب المؤمنين وإخافتهم. جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في بعض أسفاره فنام أحد الصحابة وكان معه أو عنده حبل، فذهب بعض الصحابة وجر الحبل، فقام الرجل مرتاعا، قام مرتاعا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كم من مسلم روع في تلك الليلة وفجأ إلى كيلومترات بعيدة من مكان التفجير، دوى صوت التفجير، وقام الأطفال والنساء والصغار والكبار من نوم في غاية الفزع. أين هؤلاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما؟ وكان هذا الترويع وهذه الفاجعة في الليل، وقت السكون، وقت الراحة، الهدوء. وقد ثبت في المسند وغيره بإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رمانا بالليل فليس منا. رمي المسلمين لا بالليل ولا بالنهار لا يجوز، لكنه في الليل أشد نكاية وأعظم إضرار وأشد في الإرعاب، ولهذا خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر: من رمانا بالليل فليس منا. عاشرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح على المؤمنين، وثبت عنه أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل، يعني ومعه نبل في يده، فليضع أو فليمسك بيده على أنصالها، يعني فليضع يده على مقدمة النبل، المكان الحاد، المكان الذي يكون به الطعن، فليضع يده على أنصالها وهو يمشي في وسط السوق، يضع يده على أنصالها لئلا يؤذي مسلما، يمشي في وسط الناس وهو في غاية الاحتياط، وهذا كل من المحافظة على الناس وعدم التعرض أو تعريضهم لأي أذى، حتى ولو خطأ غير مقصود، حتى ولو إضرار غير مقصود غير متعمد. فقال عليه الصلاة والسلام ليضع يده على أنصالها. أين هذه التوجيهات المباركة والتوجيهات العظيمة من أولئك الذين جاءوا في وسط الليل وفجروا تلك المتفجرات الضخمة التي تهلك ومن حولهم، أو من هو قريب من المكان ومن هو أيضا بعيد عنه؟ الأمر الحادي عشر: الإسلام جاء فيه النهي عن الإشارة إلى المسلم بسلاح أو نحوه، ولو سواء كان مازحا أو غير ذلك، لا يشير إلى أخيه بالسلاح. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار. وفي رواية لمسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أحيانا في البيوت الأخ مع أخي يمزح، يحمل سكين مازحا، يحمل حديدة مازحا، من فعل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تلعنه حال فعله لهذا الأمر. هذا جانب. الجانب الآخر: الشيطان قد ينزع في يده فيجعل المزاح يتحول إلى جد فيطعن من أمامه. فبالإسلام فيه نهي عن الإشارة بالسلاح، الإشارة بالسلاح ولو على سبيل المزاح. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني ما يمد السيف إلى صاحبه وهو مسلول. ومثله السكين، السكين لا يصلح أن تمد، عندما تعطيها للآخر تمدها بهذه الطريقة مشهرة إليه، وإنما تعطيه السكين من المقبض. كل هذا محافظة، محافظة لئلا يقع إضرار غير مقصود أو إخافة غير مقصودة، أو حتى لا أيضا ينزغ الشيطان فيتحول المزاح إلى جد. انظر هذه التوجيهات التي دعا إليها الإسلام مقارنة بتلك الجريمة، تعلم عظم المفارقة وشدة المباينة. جاء في الإسلام تحريم، هذا الأمر الثاني عشر، تحريم الخيانة والغدر. قال الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وجاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء ينصب بغدرته أو بقدر غدرته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جهز الجيوش أوصاهم، ومن ذلك ما جاء في حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام: اغزوا بسم الله ولا تغنوا ولا تغدروا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الغدر ونهى عن الخيانة، والله جل وعلا لا يحب الخائنين، وهذا العمل فيه خيانة وفيه غدر، وهذا أمر واضح لا يخفى. الأمر الثالث عشر أن الإسلام فيه نهي عن قتل الصغار والنساء والشيوخ الكبار. عندما يقاتل المسلمون أعداء الدين لا يجوز لهم قتل الصبي الصغير ولا المرأة ولا الشيخ الفاني. الله عز وجل وقد مرت معنا الآية: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالصبي ما يقتل والمرأة ما تقتل إلا إذا قاتلت، والشيخ الفاني لا يقتل. وقد جاء في هذا أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدا. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة، رأى في بعض الغزوات امرأة مقتولة، فأنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان. وجاء في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: انطلقوا بسم الله. هم متوجهين للغزو، قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. فانظر هذه التوجيهات، ثم انظر إلى فعلة هؤلاء وجريمتهم الشنعاء. لم يفرقوا في هذه الجريمة بين صغير وكبير ورجل وامرأة، بل دمروا الجميع. ورأيت في بعض الصور التي نشرت في الجرائد أطفال صغار أعمارهم من أبناء المسلمين، أعمارهم في حدود 5 سنوات 6 سنوات، تفحموا تماما، حتى أخوان ضم بعضهما إلى بعضا ومات متعانقين وتفحم تماما، 6 سنوات و7 سنوات من أبناء المسلمين. وهنا في الأحاديث أبناء الكفار، لا تقتلوا وليدا يعني من أبناء الكفار، لا تقتلوا امرأة من نساء الكفار، لا تقتلوا شيخا فانيا من شيوخ الكفار. وهؤلاء قتلوا من أبناء المسلمين وقتلوا من نساء المسلمين، ولم يفرقوا بين شيخ، طفل صغير، كبير، امرأة، رجل، دمروا الجميع. هؤلاء الصغار بأي ذنب قتل؟ وبأي ذنب يفجع أبوه وأمه؟ والآباء الذين قتلوا بأي ذنب؟ والأطفال الذين يتموا بأي ذنب ييتم ويفقد أباه؟ والمرأة التي رملت بأي ذنب؟ أين تعاليم الإسلام؟ أين الانطلاق من توجيهات الدين؟ عشر: أن الإسلام فيه تحريم لقتل المعاهدين والمستأمنين، وفيه أمر بحفظ العهود والمواثيق، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، منها قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة. نهي صريح عن قتل المعاهدين. وثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وإن كان المقتول كافرا، إذا أعطي الأمان على دمه لا يجوز أن يقتل. ولهذا ولي الأمر إذا أذن لبعض الكفار دخول ديار المسلمين وأعطاهم الأمان وأعطاهم العهد، لا يجوز الاعتداء عليهم لا في أموالهم ولا في أنفسهم. ومن كان عنده شيء في هذا فليناصح، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا كان عنده ملاحظة أو شيء من هذا القبيل يسلك المسلك الشرعي. لا يحل قتل الذمي أو المعاهد الذي أعطي العهد أو أعطي الأمان. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولهذا لما جاءت أم هاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، استجار بها أحد المشركين طلب أن تجيره، فأتى أحد الصحابة يريد أن يقتله، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. إذا كان هناك ذمة وهناك عهد وهناك أمان، فالواجب المحافظة على العهود والتزام المواثيق، ولا يحل قتل المعاهد. وقد مر معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهؤلاء استهدفوا عددا من المعاهدين والمستأمنين وقتلوا عددا منهم. وقد ثبت في حديث صحيح رواه البخاري في الأدب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: أنا الملك، أنا الديان، لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. ولا شك أن في هذا ظلم وعدوان، والله جل وعلا قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الخامس عشر، الإسلام فيه تحريم للاعتداء على الأموال، تحريم للاعتداء على أموال الآخرين. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم قال ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. فالأموال محرم الاعتداء عليها، وكم من أموال أتلفت وممتلكات دمرت وبيوت خربت، سواء منها ما كانت في مكان الجريمة أو بعيدا عنها، حتى إلى مسافة كيلوات تأثرت كثير من البيوت، تحطم الزجاج وتلفت كثير من الممتلكات، غير الرعب الذي حصل والفزع والخوف. فأين هذا من توجيهات الإسلام؟ الأمر السادس عشر، لعلنا نكتفي بهذه النقاط فيها كفاية، لأن ليس المقصود بسط هذا الأمر واستيفاء مدى المخالفة ومعرفة حجم هذه الجريمة من خلال بعض أدلة النصوص. ولهذا أيها الإخوة، من يتأمل هذه النصوص والقواعد والأدلة توجيهات المباركة المعلومة من دين الله عز وجل يعلم علم يقين براءة الإسلام من هذه الأعمال، وأن هذه الأعمال تعد في الإسلام جريمة، جريمة عظيمة، وتعد نوعا من الفساد في الأرض، تعد بغيا وعدوانا وظلما، والإسلام لا يقر ذلك بل يحرمه، وهو معدود في الإسلام من الجرائم العظام، والإسلام بريء من ذلك كله. ولا يحل لأحد كائنا من كان أن ينسب مثل هذه الأعمال للإسلام، فهي ليست نابعة منه وليست منطلقة من أحكامه وحكمه وغاياته وتوجيهاته، بل هي أفعال شاذة وتصرفات تمثل أصحابها والجنات الفاعلين لهذه الجريمة، ولا تمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ولا يحل لأحد أن يحاول من خلال مثل هذه الأعمال، من خلال هذه الجرائم، أن يلصق شيئا بالإسلام أو بأحكام الإسلام، كان يتكلم بعض الناس عن مناهج التعليم في الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام، مناهج التعليم في المدارس والجامعات قائمة على الاعتدال والاتزان والانطلاق من توجيهات الإسلام الحكيمة وإرشاداته المباركة، وقد اطلعنا على جانبا منها. ولا يحل أن تلصق هذه الأعمال بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله توجيهاته وله قيود في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الظلم أن تلصق مثل هذه الأعمال بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو بمناهج التعليم، أو بالكتاب والسنة، أو بأهل السنة، هذه الأعمال عرفنا ما فيها. ولا يجوز أن تلصق بالملتحين والمحافظين على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأعمال لا تمثل هؤلاء. ولهذا العلماء والدعاة والخطباء والمربون والموجهون والمعلمون في المدارس الكل قابل هذه الأعمال بالاستنكار الشديد وتحجيم هذا العمل وعدي من الجرائم، فلا تنصق. وإنصاقها بالإسلام أو بتعاليم الإسلام أو بالمناهج الإسلامية أو بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو بالمتدينين، كل ذلك تعد وظلم، والإسلام براء من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وأمانهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الإضاعة. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يأخذ بنواصيهم للخير، وأن يعينهم على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. ونسأله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يحفظنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. نسأله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به تبارك وتعالى من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.